تحقيق الله شيخنا الحبيب الله خيرا على هذه الكلمات الطيبه التي سمت بها اذاننا وطيب بها مسامعنا ورقق بها قلوبنا. هذه الكلمات التي نلمس فيها الصدق والاخلاص جعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته يوم يلقاه، اللهم امين. محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله خاطبة، محمد صادق الأقوال والفن. صحيح يا رسول الله أننا ما طفنا في البيت حولك ولا قاتلنا إلى جنبك كتفا بكتف، لم نكن كأبي بكر الذي رافقك في الهجرة والغار، ولم نكن كزيد الذي دفع عنك الحجاب، لكننا والله يا رسول الله نحبك ونرجو الله أن تنالنا بشارتك التي بشرت بها ذلك الرجل حينما سألك عن الساعة فأجبته قائلا وماذا أعددت لها؟ قلت فقال لك ما أعددت لها شيئا إلا أنني أحب الله ورسوله، فبشرته قائلا إنك مع من أحببت. ففرح الصحابة بذلك فرحا لم يفرحوه قط إلا بفرحهم بالإسلام، كما قال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إنك مع من أحببت. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب صحابتك ونرجو أن تحشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم، اللهم آمين. أما الآن فنترك الكلام لشيخنا ولعالمنا وعلامتنا الذي نفيه أطيب التحايا وأصدق المحبة من أرض الرباط، من أرض الجهاد والمجاهدين، من أرض فلسطين. نهدي التحايا إلى من ينطق بالحق دوما ولا يخشى في الله لومة لائم. نهدي التحايا إلى صاحب القلب الرقيق، إلى صاحب العلم الجم والغزير، إلى شيخنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا فضيلة الشيخ محمد ولد محمد الحسن ولد الدلو الشنقيطي حفظه الله تعالى، يتحدث لنا حول وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الفردي وعلى مستوى الدول والجماعات. وسيخصص الشيخ وحفظه الله تعالى جزءا من كلمته حول حكم مقاطعة أهل الكفر وحول حدود الحرية الشخصية التي يتغنون بها. وسيختم لنا الشيخ كلمته بدعاء طيب، كما وسيحدثنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده المتصل إليه عليه الصلاة والسلام. نترك الآن الكلمة له فليتفضل على بركة الله تخصه وعناية ربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من سنن الله المنظمة لهذا الكون وهي السنن الكونية الماضية أن هذه الدنيا إنما هي مسرح للصراع بين الحق والباطل، وفيها حزبان متنافسان هما حزب الله وحزب الشيطان، والمعركة بينهما أبدية سرمدية لا تتوقف، لأن توقفها مؤذن بفساد الأرض وأهلها، كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والمقصود بفساد الأرض أن هذا الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، فلو أن حزب الله هزم فلم تبق له صولة ولا جولة، لاستحق أهل الأرض حينئذ أن يحل عليهم سخط الله وغضبه، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولو أن حزب الشيطان هزم فلم تبق له صولة ولا جولة وآمن الناس جميعا بالله، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأن هذه الدار إنما هي دار امتحان وعبور وعمل، وقد نجحوا فيها فلا داعي لبقاء الطلاب على كراسي الدراسة ما دامت النتائج قد أعلنت ونجح من نجح. وهذا الصراع مقتضٍ لأن يمتحن الله سبحانه وتعالى المؤمنين به على طريق الحق بما يبذلون وبما يضحون وبما يجاهدون ويقدمون، فبينهم وبين الله بيعة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، قال الله فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد ختم الله رسالاته إلى أهل الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعله خاتما للرسائل كلها مقفيا على آثار المرسلين حاشرا يحشر الناس على قدمه عاقبا لكل الأمم فأمته آخر الأمم وجعل هذا الكتاب المنزل إليه مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه ناسخا لكل الشرائع السابقة مصدقا للأنبياء جميعا فيما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى وجعل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معيارا لمرضاة الله سبحانه وتعالى ونموذجا ليقتدي به المؤمنون الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو السبيل إلى رضوان الله، فمن اتبعه وصل إلى رضوان الله ونجا، ومن خالف ما جاء به وعصاه هلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فقال فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد امتحننا الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وامتحنه بنا، فامتحنه بنا في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتوصيلها، وقد نجح في هذا الامتحان بشهادة الله تعالى، لأن الله قال له فتولى عنهم فما أنت بملوم. وبقي امتحاننا نحن. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فهو مبتلى بهذه الرسالة ونحن مبتلون به، أي ممتحنون ببعثته. ولذلك يسلط الله في كل عصر من العصور بعض الأعداء على رسله فيتسلطون على مقام النبوة ولن يصلوا إليه ولن يضروا رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم امتحان يمتحن الله به المؤمنين، هل ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يقفون مع الحق وهل يبيعون هذه الدنيا بنصيبهم من الآخرة. وقد أخذ الله الميثاق على جميع أنبيائه من أولهم إلى آخرهم إذا بعث هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن ينصروه جميعا. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد ذكر الله كليمه موسى بن عمران عليه السلام بهذا العهد عندما أخذت قومه الرجفة، فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجابه الله فقال قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا تذكير بهذه النصرة، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد علم الله أن هؤلاء الأنبياء جميعا لن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي، ولكن أخذ العهد عليهم والميثاق هو أخذ للعهد على كل من آمن وصدق، فهو أخذ للعهد على أتباعهم والمصدقين بهم جميعا أن يتبعوا هذا الرسول إذا بعث، وأن ينصروه وأن يصدقوه وأن يوقروه وأن يعزروه. وأولى الناس بذلك هذه الأمة التي اختارها الله لأن تكون خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إليها أفضل الرسل وأنزل إليها أفضل الكتب وشرع لها خير شرائع الدين. فهذه الأمة شرفها الله هذا التشريف العظيم، وعلى قدر التشريف يكون التكليف، فلذلك لا بد أن تكون في المقدمة في نصرة الحق وأن تكون ناصرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويجب عليهم مشروطا في الإيمان أن يحبوه أشد من حبهم لأنفسهم والوالدين والأولاد وجميع الناس، وكذلك فإن نصرته تقتضي منهم الغيرة على عرضه وتقتضي منهم الغيرة على سنته والغيرة على شريعته وملته والتزام ما جاء به من عند الله، وأن لا يعبدوا الله إلا بما جاء به، وأن يصدقوه في كل ما أخبر به، وأن يطيعوه في كل ما أمر به، وأن يحبوه حبا شديدا، وأن يعزروه ويوقروه كما شرط الله ذلك. فقد قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد ربط الله الإيمان بطاعة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وانشراح الصدر بهذه الطاعة، فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ودواعي المحبة كلها قائمة في حق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأسباب المحبة خمسة. السبب الأول جمال الذات والصورة، فكل جميل محبوب، والرسول صلى الله عليه وسلم خلقه الله فحسن خلقته وجعله في أحسن صورة لأنه أحب الخلق إلى الله فجمله وحسنه فهو أحسن الناس خلقا وأحسنهم صورة. والسبب الثاني حسن الخلق، وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس خلقا، فقد قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وهو أكرم الناس وأسخاهم وأتقاهم لله وأخشاهم له، وهو الصادق الذي لا يكذب، وهو الكريم الذي لا يبخل، وهو الشجاع الذي لا يخاف، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس حين أجاءه الأعراب إلى سمرة فتعلق بها رداؤه قال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وثبت في الصحيحين كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. والسبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فكل من أحسن إليك حتى لو لم يكن حسن الصورة ولم يكن حسن الخلق تحبه من أجل إحسانه وسابق معروفه، وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنقذنا الله به من الكفر وأخرجنا به من الجاهلية الجهلاء وهدانا به للإسلام وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس ونصرنا به على كل الأمم وجعلنا به وارثين مصدقين للرسل جميعا وللكتب المنزلة وجعلنا به شهداء الله على خلقه يوم القيامة. فهذا إحسانه إلينا وأثره علينا وقد صرح به صلى الله عليه وسلم فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. والسبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، فكل من ترجو منه خيرا في المستقبل تحبه وتحب بقاء نعمته حتى يفي لك بما وعدك أو حتى تصل منه إلى مقصودك ومطلوبك. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي نرجو جميعا أن نجيب في مسألة القبر باسمه فنقول هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وهو الذي نرجو أن ندخل في شفاعته جميعا يوم القيامة ونرجو أن نبعث تحت لوائه وأن نحشر في زمرته بيده لواء الحمد يرفعه، ونرجو أن نسقى جميعا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فرجاؤنا المتعلق به عظيم. والسبب الخامس من أسباب المحبة العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل هذه العلاقة، حتى لو لم يكن جميلا ولا خلوقا ولم يحسن إليك ولم يقدم لك معروفا ولا ترجو منه ذلك في المستقبل كولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يقدم لك خيرا قط ولا ترجو منه خيرا لأنك ستموت قبل أن يصل إلى ذلك، تحبه من أجل علاقتك به. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من علاقة بين المؤمنين أقوى من علاقتهم برسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بهم من أنفسهم، ولذلك هو أولى بك من نفسك وأولى بك من أبيك وأولى بك من أمك وأولى بك من قائدك وأولى بك من الناس جميعا، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه المحبة من نتائجها نصرته والغيرة عليه كما ذكرنا، والنصح له كما بينا أن ذلك من الدين، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي نصرته. هذه النصرة لها وسائل كثيرة، وهذه الوسائل تختلف باختلاف العصور وباختلاف الأحوال، فكل على حسب جهده وما آتاه الله وما جعل تحت يده. فالتكليف لا يكون إلا بما يطيقه الإنسان، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالتكليف لا يكون إلا بما يطيقه الإنسان وما يحسنه وما يمكن أن يقدمه. أما تعلق الإنسان بما لم يكلف به فهو من التكلف والعناء الذي بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه غير مطلوب، فقال وما أنا من المتكلفين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإغال بالإغال في هذا الدين برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وحذر من الغلو في الدين. وسبب ذلك أن الغلو مقتضي من الإنسان أن يعمل ما لم يكلف به، وحينئذ سيجر على نفسه وعلى غيره كثيرا من الأضرار وكثيرا من المشكلات. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم مطلوبة من الجميع، من جميع المؤمنين، من حكامهم أولا، فيجب عليهم أن يبذلوا كل طاقاتهم وكل وسعهم لنصرته، لبيان سنته وللقيام بالدعوة إلى ما دعا إليه ولتبليغ رسالاته إلى الناس، وأن ينفقوا أموال المسلمين التي تحت أيديهم في ذلك، وأن يحركوا جيوش المسلمين التي تحت أيديهم لذلك، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون من أجل ذلك. ثم بعد ذلك على العلماء بالبيان والبلاغ وإحياء السنن المماتة وبيان السنن للناس وتنبيههم إلى حقوق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعريفهم به صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك على التجار والأغنياء ومن آتاهم الله مالا أن يبذلوا أموالهم لنصرته ونشر سنته ونشر شريعته وتبليغ رسالاته إلى الناس كافة بكل الوسائل، سواء كان ذلك من الوسائل الإعلامية أو الوسائط الاجتماعية أو غير ذلك من الوسائل. ثم بعد ذلك نصرته على كافة، وهذا يشمل الكبار والصغار والرجال والنساء، فكل يجب عليه أن يأخذ نصيبه من نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والنصرة تكون بالابتداء وتكون بردة الفعل، فابتداؤها هو بتعلم سنته وسيرته ومحبته ومحبة آل بيته الكرام وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الكرام وورثته العلماء العاملين وأهل ملته جميعا، فهذا من نصرته ابتداء. وتعلم سنته وتعليمها للناس ونشرها بينهم وتعريفهم به وتعليمهم تعليمهم لسيرته وشمائله، كل ذلك من نصرته ابتداء. ثم بعد ذلك نصرته برد الفعل، وذلك بالرد على كل متنقص وكل معتد على الجناب النبوي بأي وجه من الوجوه، سواء تعلق ذلك بتكذيبه أو بشخصه صلى الله عليه وسلم، أو بعرضه في أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات، أو بعترته آل بيته الكرام، أو بصحابته الذين جاهدوا وآووا ونصروا وهاجروا، وكذلك بورثته من الذين يبلغون رسالات الله ويحيون السنن المماتة وينقلون هذا الدين إلى الناس. فهؤلاء جميعا لا بد من الدفاع عنهم، لأنه من نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمعتدون عليه قسمان: قسم في داخل البلاد الإسلامية كهؤلاء الذين يعلنون الإلحاد ويعلنون الطعن من أولاد المسلمين، وهؤلاء حكمهم القتل، فيجب على الدولة أن تقتلهم. واختلف في قتلهم هل هو على الكفر مطلقا أو على الكفر ما لم يتوبوا، فالمذهب الأقوى في هذا أنهم يقتلون مطلقا، وأنه لا تقبل توبتهم في الدنيا، لأن الحق النبوي فيها باق، والحق النبوي ليس لأحد أن يسقطه. وقال الطائفة: يستتابون فإذا تابوا تركوا وقبلت توبتهم. ولكن الأول هو الأقوى، وهو الموافق لهدي السلف الصالح وما روي من الآثار الكثيرة عنهم. وأما من كان خارج الدولة الإسلامية كما يحصل الآن في فرنسا وغيرها من بلاد الغرب من تجاسر وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك في الآونة الأخيرة من تجاسر الرؤساء والإعلاميين والساسة على مقام النبوة والطعن في هذا الإسلام العظيم والزعم أنه يعيش أزمات كثيرة، والطعن في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب المبين ونحو ذلك، فلا بد من بيان كذبهم وبيان بطلان ما يدعون ورد شبهاتهم، وهذا شأن أهل العلم. ثم بعد ذلك لا بد من تأديبهم على ما يفعلون بالوسائل المتاحة، وهي الوسائل القانونية. فمنها من شأن الدول قطع العلاقات الدبلوماسية والضغط بكل الوسائل من أجل تشريع عام يمنع الاعتداء والتطاول على المقدسات كلها، ويمنع الاعتداء على الرسل الكرام جميعا. فنحن نؤمن برسول الله جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، وكل تكذيب لواحد منهم هو تكذيب لهم جميعا، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهم إنما كذبوا رسلهم فقط، لكن تكذيبهم لواحد من الرسل هو تكذيب للرسل أجمعين. وأما الكافة والعامة فمن وسائلهم لذلك أولا مقاطعتهم لبضائع هؤلاء المعتدين، وهذه المقاطعة آتت أكلها وأبدت ثمارها، وهي حرب حقيقية، فهي الحرب الاقتصادية، والحرب الاقتصادية أنكى من الحرب العسكرية. ولذلك أقرها الله في كتابه فقال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ومقاطعة هؤلاء بترك ما لا تضطر إليه من بضائعهم هو ولاء لله ورسوله ولهذه الأمة، فلا بد أن نتخلص من كل ما لا نحتاج، من كل ما لا نضطر إليه من بضائعهم، وأن نقاطعها. فلا معنى لأن تشتري هذه الأمة العطور الفرنسية الآن وهم يعتدون على مقام النبوة وعلى هذا الدين العظيم، لا معنى لشراء سياراتهم وفي السوق سيارات أخرى كثيرة معروضة، لا معنى لشراء بضائعهم الأخرى وفي السوق بديل عنها. وبعض العوام أو الجهلة يظن أن هذه المقاطعة تشمل البضائع التي يستعملها ولم تعد تجارة، فرأينا من أحرق سيارته التي يركب ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه حرام، فإتلاف المال حرام، وهذه السيارة التي تركبها أنت لم تعد ملكا لفرنسا ولا يضر اقتصادها لو أحرقتها أنت، فقد أكلوا ثمنها وجاءهم من قبل. فالمقصود هنا أن تقاطعهم فيما يتعلق بما ينفع اقتصادهم أو ما يروج لبضائعهم أو يشيعها بين الناس. نعم، على من لديه شيء من بضائعهم بهذه الآونة يستعملها ألا يظهرها، وهنا أكلم الأخوات ألا يظهرن الساعات الفرنسية والحلي الفرنسي والشنط الفرنسية وغيرها، ألا يظهروها الآن وأن يخبئوها ويرموها حتى يأتي الوقت الذي يخضع فيه هؤلاء ويتراجع عما فعلوا ويعتذروا، وحينئذ يكون للمقاطعة معنى. وكثير من الناس يقول لماذا تقاطعون فرنسا وحدها، لماذا لا تقاطعون أمريكا وهي التي جاءت بالكيان الصهيوني وزرعته، لماذا لا تقاطعون بريطانيا، لماذا لا تقاطعون الصين؟ والجواب أنه تكاثرت الضباع على خراش، لكن خراش يدري ما يصيد، فيبدأ أولا بالأهم ثم بعد ذلك يصل إلى غيره، ولا يفت في أعضادنا ما يتجدد من الجراح، فنحن نبدأ بهذا العدو الذي حارب الله ورسوله الآن، وإذا خضع واستجاب حينئذ ننظر في ترتيب الأعداء بعده، ونبدأ بالأهم فالأهم من المقاطعة ومن هذه الحرب الاقتصادية. ثم بعد ذلك من هذه الوسائل الاحتجاج السلمي كالمظاهرات والوقفات والبرامج الإعلامية وغيرها من الاحتجاجات من وسائل الاحتجاج، فالاحتجاج بالتغريد في وسائط التواصل الاجتماعي، والاحتجاج بالرسائل إلى السفارات وغيرها، والاحتجاج بمختلف الوسائل مشروع لا بد منه، وهو من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجبة الآن، فافعلوا من ذلك ما تستطيعون، وتجمهروا وقفوا الوقفات التي هي منضبطة ليس فيها اعتداء على أحد، وليس فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وليس فيها كذلك تقارب يؤدي إلى نقل الفيروس والوباء، وكذلك المسيرات، وهكذا أيضا الكتابات الصحفية والإعلام ومثل هذه المؤتمرات. فنحن الآن نسعد في هذه الليلة بضيافة إخوتنا الكرام في دار القرآن والسنة في غزة، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلانا للولاء له صلى الله عليه وسلم، وإعلانا لأن أنفسنا وما نملك فداء لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وإسماعا لصوتنا أننا لم نرضى ولم نتابع، ولكن من رضي وتابع، وأننا عندما حضرنا هذا المنكر أنكرناه إبراء للذمة وإعذارا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا نكون من الذين يمكن أن يتوهم أنهم من الراضين أو القابلين لذلك. وكل ذلك مشروع في حقنا وواجب علينا، ولا بد من المبادرة إليه، ولا يفتن في أعضادكم بعض المشوشين الذين يزعمون أن هذا الأمر لا يضر العدو، فهم كاذبون، كما قالوا إن صواريخ المقاومة إنما هي ألعاب كرتونية ثم رأوا نتيجتها وأثرها. فلذلك لا بد أن تدركوا أن الذين يشوشون الآن على هذه المقاطعة أو على هذه الاحتجاجات أو على هذه المسيرات لم يدركوا واقع العالم اليوم وأثر هذه الأمور فيه، فهذه الاحتجاجات أثرها بالغ، والعالم أصبح كالقرية الواحدة، كل ما يحصل في أي نقطة من العالم يصل إلى أطرافه، والضغط به كبير والأثر به عظيم، وهو نشر لهذه التوعية وإحداث وسائل جديدة من وسائل الدعوة وإيصال لهذه الدعوة إلى آذان لم تصل إليها من قبل وإلى بيوت لم تقرأها من قبل. فاجتهدوا جميعا في بذل كل هذه الوسائل وأخلصوا النية في ذلك لله سبحانه وتعالى، واضبطوا عواطفكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قس من أهل الكتاب في أرض الأحساء، وهي التي تسمى بالبحرين إذاك، واقفا فكان حوله صبيان من المسلمين يلعبون بكرة يضربونها بصوالجتهم، فوقعت الكرة في حجر هذا القس فأمسكها، فجاء الصبيان يحاولون أن يرد عليهم الكرة فامتنع، فسألوه بكل ما استطاعوا فلم يرضخ لهم، فقال له أحد الصبية: نتوسل إليك بحق محمد صلى الله عليه وسلم إلا رددتها علينا. فوقع فيه وطعن فيه، فلما سمع الصبيان الذم يصدر من هذا الخبيث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا فيه بعصيهم وصوالجتهم حتى قتلوه. فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففرح فرحا شديدا، فقال: الآن أعز الله هذا الدين، إذا كان الصبيان والمسلمون الصغار ينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عز لهذا الدين وتمكين له، وأهدر دم هذا الكافر الذي نقض العهد بوقوعه في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنه فيه. وكثير من الذين حصل منهم مثل ذلك في تاريخ الأمة أذلهم الله سبحانه وتعالى، وكان كثير من المسلمين كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا حاصروا حصنا فسمعوا منهم طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا، لأنهم عرفوا أنه ما طعن فيه أحد إلا أذله الله. فإذا حاصروا حصنا فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أنه سيفتح لهم ذلك الحصن، وأن أهله سيحيق بهم مكرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ما أريد أن أطيل عليكم، ولكني أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي ممو السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن إيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في صحيحه أيضا: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير. اللهم انصرنا بدينك وانصر دينك بنا. اللهم إنا نسألك أن تجازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبينا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسلك بنا سبيله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك حبه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا محبته وتمام الاقتداء والاتباع يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه. اللهم اجعلنا ممن ينصره يا أرحم الراحمين ولا يخاف في ذلك لومة لائم. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير وألهمنا السداد والصواب واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسر المأسورين منهم أجمعين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم منه صاغرين مهزومين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحرره ويطهره يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير وألهمنا السداد والصواب يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما قطعت دابر شانئ رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وكفيته المستهزئين في الماضي فاقطع دابر شانئه المعاصرين واكفه المستهزئين المعاصرين يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذا وبيلا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم سلط عليهم ما لا يستطيعون الخلاص منه. اللهم سلط عليهم ما لا يستطيعون الخلاص منه. اللهم سلط عليهم ما لا يستطيعون الخلاص منه. اللهم أنزل بهم بأسك يا قوي يا متين. اللهم أنزل بهم المذلات. اللهم اسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منهم المسلمين يا قوي يا متين. اللهم انتصر لرسولك صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المستهزئين. اللهم انتصر لعرض رسولك صلى الله عليه وسلم ودينه وأمته من هؤلاء المستهزئين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن المسلمين واشف المرضى والمصابين بهذا الوباء أجمعين. اللهم اكسر الحصار الجائر الظالم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تبارك على أهلنا في غزة وأن تنزل لهم من بركات السماء وأن تخرج لهم من بركات الأرض وأن تغنيهم بحلالك عن حرامك وأن تفتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم ألهمهم صنعة السلاح وألهمهم ما ينفعهم يا أرحم الراحمين. اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم قتلا وأسرى. اللهم حرر بهم الأسرى وطهر بهم المسرى. اللهم وفقهم لما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظهم وتحفظ قادتهم وتحفظ علماءهم وتحفظ مجاهديهم أجمعين. اللهم احفظهم واحقن دماءهم واستر عيوبهم واستر أسرارهم واكفهم شر أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المعتقلين من المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في مصر وفي السعودية وفي الإمارات وفي السودان وفي كل مكان. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم. اللهم فك أسرهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج عنهم أجمعين بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم بنصرة هذا الدين وبإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح سرائرنا وعلانياتنا واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم بارك على هذه الدار وعلى القائمين عليها وأساتذتها وطلابها وكل المنتفعين بها. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، وارزقهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقهم حفظ كتابك حفظ حروفه وحفظ حدوده، وارزقهم حفظ سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ووفقهم للعمل بها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.